أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا الله اليوم الدين. وبعد كلنا أعرف صورة سيدنا يونس أو قصة سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس كان يعيش في نينوى في شمال العراق، يعني مقابلة أو قريبة للموصل، وكانت عاصمة الحضارة الأشورية، وكان واحدة من الحضارات قبل التاريخ، حضارات كبرى قبل التاريخ، وكان أهلها موحدون، يعني كانوا على التوحيد. ثم جاء الشيطان ورغم بالشرك فأشركه، فبعث الله له سيدنا يونس عليه السلام وهو من أهل هذه البلدة أو المدينة، دعاهم إلى التوحيد، رسالة كل الأنبياء أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يستجيبوا لدعوته، فتخيل سيدنا يونس عليه السلام أن عقاب الله سينزل بهم، فترك المدينة وتحرك حتى وصل إلى البحر الأبيض المتوسط، يعني عند مرسوس تقريبا كما يقول المؤرخون، ولا سفينة يعني مليئة بالبضائع، استأجر من أصحابها أن يركب معهم السفينة، يريد أن يبتعد عن المنطقة بالكامل يعني، فسمحوا له، وهو من شدة التعب لهذه الرحلة الطويلة، يعني نزل إلى قاع السفينة ومن، وبدأت البحر تغرق، فأصحاب السفينة اندهشوا، سفينة جديدة شريكين عليها، فشيكتان، ما الذي يعني يستدعي غرقها الآن؟ فقالوا لابد ان احد المذنبين على ظهر السفينه، وكان الناس زمان يعني اقرب الى الله منا الان، يعني كانوا يردون الامور الى يعني الطاعه والمعصيه. فقالوا لابد احد المذنبين على ظهر السفينه، طب كيف نعرفه؟ قالوا نقتنع. اخترعوا ثلاث مرات اقرات الله سيدنا يونس عليه السلام، كانوا يضربوا في البحر. القران يخبرنا فيه ربنا تبارك وتعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم. ونصت التقمه حقيقه يعني معجزه، بل التقمه يعني اخذه في فمه كاللقمه، لم يبلعه، لم يعضه، لم ياكله، لم يصبه باذى. فقد فالتقمه الحوت وهو مليم، مليم يعني ملام. يريد الله ان يعاتبه، لان الاصل في الانبياء والمرسلين الا يتصرفوا الا بامر من الله سبحانه وتعالى. خاصه في امور الدعوه يعني. قال فالتقمه الحوت وهو مليم. وان يقول فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. للاسف الشديد كثير من المسلمين يقول ان يونس دخل بطن الحوت. ومعروف في اللغه ان لولا حرف امتناع، لان اللي ياتي بعدها لم يحدث. يعني لولا كذا كان حدث كذا، فالذي ياتي بعد لولا لم يحدث. وقلت فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم البعث. طب كيف تفسر هذا الكلام؟ يعني اراد الله ان يعاتب سيدنا يونس عليه السلام على انه خرج دون امر من الله سبحانه وتعالى. لم يرد ان يقتله، هو مجرد اعتاد يعني. لو اراد الله ان يقتل سيدنا يونس عليه السلام كان يعني خلى الحوت، هذا قد قتل الحوت. هذا الحوت الذي اخذ سيدنا يونس فمه، يعني انا جلست ابحث ما هو الحوت الذي ياخذ الانسان كامل في فمه دون ان يؤذيه، وجدت الحوت الذي يسمونه الحوت الازرق، هذا اضخم حيوان يعرفه الانسان، يسمونه البوينغ الحيه، يسمونه ليفينغ بوينغ، كانه طائره بوينغ حيه. فمه يرتفع لاكثر من 50 رجل، واخيه مستحيل وتم مغلق. هو يزن يعني الحيوان البالغ منه اكثر من 35 طن، يعني شيء مهول للغايه يعني. وبالرغم من ذلك هو حيوان يعني شديد الحياء، شديد الادب، يعني ليست له صفات عدوانيه، ليست له اسنان، له لدائن يعني شرائط لدنه عقريه تنزل من فكه العلوي الى فكه السفلي، يصطاد فيها الكائنات الدقيقه الذي تدخل مع تيار الماء. كوب الماء الذي يشربه 50 طن في الدفعه الواحده. فهو مهول يعني. وجد يعني أنسب كائن يأخذ الإنسان في فمه دون أن يرضيه وهو الحوت الأزرق. الحوت الأزرق يعيش قريب من سطح الماء لأنه يتنفس أكسجين هواء، ولذلك لابد أن يعيش قريب يعني مترين ثلاثة تحت سطح الماء. لما يحب يتنفس يرفع رأسه فوق الماء فيتنفس، سيد يونس كان يتنفس معه حتى لا يختلف، هو في فم الحوت الأكسجين يدخل للحوت وهو يتنفس معه. فلو أراد الله أن يقتل سيدنا يونس كان قتل الحوت، إذا مات الحوت فينزل لقاع المحيط، لما يطلع من المحيط يقتله فيحتجز سيدنا يونس ويموت، ويبدأ أحشاء هذا الحوت تتعفن ويعني تهلك، فيدخل بدن سيدنا يونس في بطن الحوت، وبعدين الرسوبية التي تنزل في البحر تنزل كالمطر الغزير يعني، فتطمس الحوت بالكامل فيتحرك ويصبح بدن الحوت قبر سيدنا يونس، يبعثه الله تعالى منه كما يبعث الناس من القبور. لذلك قال فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثه. قال خذ فربتناه بالعراء وخرسخين وانبتنا عليه شجره من يقطين، وثبت علميا ان اليقطين يعني نفسه فيها نزات كبيره يعني ورقه اولا قريبه من سطح الارض مدادة تمتد الى سطح الارض. وعز يسقط سيدنا يونس نبي من الانبياء ملابسه قرات من عنف تيار الماء الداخل الى فم الحوت، فاراد ربنا ان يسطره اولا فانبت عليه شجره من هذه المدادات القريبه من سطح الارض. ورق اليقطين عاده عريض واملس يعني ومليء بالمضادات الحيويه، يعني اراد الله ان يسطره اولاده وان يطببه وان يعالجه، لان جسده كان اصابه كثير من التسلخات بعنف سيار الماء الداخل لفم الحوت وخارج منه، واراد ان يطعمه ويسقيه لان اغلب اليقطينيات تؤكل منه، اليقطين زي يعني الكوسه القرعه الخيار القفاه الشمام البطيخ الحنظل كل هذه من اليقطينيات. وثبتت بالدراسه ان كل اليقطينيات تحتوي على مضادات حيويه، فاراد الله ان يدفع عنه الذباب ويدفع عنه الحشرات لما في هذه المضادات الحيويه، وان يسطره وان يعني يعالجه وان يطعمه ويسقيه. فقال فربطناه بالعراء والرسخين وانشئنا عليه شجره من يقطين. ثم امن اهل نينوى بعد خروج سيدنا فلكا من فم الحوت، وكانت حاله فريده في تاريخ البشريه ان امه باكملها يعني تصد عن الاسلام او عن التوحيد ثم تعود كلها مره اخرى الى التوحيد. هذه عجاله يرسل اذكركم بها على اي حال. من يعني اوائل ايات المعجزه في هذه الصوره المباركه هي صوره مكيه ولكن فيها بعض الايات المدنيه الايات القديمه. في الآية رقم 3 من هذه الصورة يقول ربنا تبارك وتعالى: إنا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه ليست من أيام الأرض، يعني اليوم يأتي في القرآن الكريم بمعنى الفترة الزمنية، قد تكون اليوم ده مئات الملايين من السنين، لأن يعني عمر الكون 14 ألف مليون سنة، يعني الأيام من أيام الأرض مش داخلة في هذه القضية. خلق السماوات والارض في ستة ايام يعني في ست مراحل متتاليه، ونحاول العلم ان يفصل هذه المراحل بالله. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. استواء يليق بجلاله، لا نعرف كيف يكون استواء الله تعالى على العرش. وكل امر منسوب الى الله سبحانه وتعالى لابد ان نقول انه بصوره تليق بجلاله، لا نعرف كيف تم هذا الاستواء. يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. دعوه الى توحيد الله سبحانه وتعالى، لان من صفات الالوهيه ان الله لا شريك له في الملك، لا منازع له في سلطانه، لا يعني شبيه له من خلق، لا
لابد ان ننزل الله سبحانه وتعالى عن كل من نعرف من الصفات. اليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، يعني تاكيد على حتميه البعث بعد الموت، لان العوده بعد هذه الحياه يعني القران يؤكد عليها في كثير من اياته. اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، انه يبدا الخلق ثم يعيد، ولا يملك ذلك الا الله. يعني يبدا الخلق، يبدا الخلق ثم يعيد هذا الخلق بعد ان يموت، وتتحلى الاجساد وترتفع الارواح الى رب العالمين. لا يملك اعاده ذلك الا الله سبحانه وتعالى. انه يبدا الخلق ثم يعيده، ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. يعني حتميا العبد القضاء بين الناس، لان كثير من الظلمه يجلسون لا يخاف في هذه الدنيا، فلا بد ان يكون هناك اخره، يكون هناك بعث للاموات وعرض اكبر امام الله سبحانه وتعالى وحساب وجزاء. يعني الخير خير وان شاء الله شر. فالايات تقول انه يبدا الخلق ثم يعيده، ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. وان تنتقل الايات الى نقله اخرى، وده من عظمه القران الكريم انه يتحدث عن قضايا متعدده، يعني في حيز قليل، حيز من الكلمات قليل. يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، يعني التفريق بين الضياء والنور الى يومنا هذا. والله انا رايت علماء كبار لا يفرقون بين الضياء والنور. يعني الضياء عباره عن موجات قهر مغناطيسيه تنتج عن طريق عمليات الاندماج النووي في داخل النجوم. موجات كثيره لا ترى، اغلبها لا يرى، يعني الاشعه السينيه لا ترى، الاشعه الجاما لا ترى، الاشعه فوق النسيجيه لا ترى، يعني تحت الحمراء لا ترى، موجات الراديو لا ترى. فالاغلب يعني الضوء لا يرى، ولكن هناك حزمه صغيره اسمها الضوء المرئي اللي هو النور. الضوء المرئي هي الوان الطيف، الاحمر والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيلي والنسيجي. هذه الحزمه عندما تدخل في نطاق الغلاف الغازي للارض تتشتت فتندمج مع بعضها البعض، فيعطينا ربنا تبارك وتعالى النور الابيض الجميل الذي نفعل به في وضح النهار. والتفريق بين الضياء والنور مهم جدا، لان فارق كبير بين الاثنين. الضياء حزم قهر مغناطيسيه اغلبها لا تراه عين الانسان. النور حزمه يسموها الضوء المرئي، جزء من هذا الضوء تراه عين الانسان، خاصة عندما يندمج مع بعضه البعض في الغلاف الغازي للأرض، فيعطينا ربنا تبارك وتعالى النور الأبيض الجميل الذي نسعد به في وضح النار. يقول هو الذي جعل الشمس ضياء، هم دائما يفرق بين الضياء والنور. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، ضمير تقدره يعود على القمر. قلنا أن منازل القمر لها معنيان، المعنى الأول عبارة الأبراج التي يقع فيها القمر لكل شهر قمر. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل القمر كوسيلة من وسائل تحليل الزمن، أنه يقع في كل شهر قمر في برج معين. فالمفروض منازل القمر هي الأبراج التي يقع فيها القمر في دورته حول الأرض في خلال الزمن. المنازل أيضا هي مساحة النور على سطح القمر. يعني إذا جاء القمر بين الأرض والشمس على خط مستقيم، يعني كانت مراكز الأجرام الثلاثة على خط مستقيم، فظل الأرض يقع على سطح القمر فلا نرى النور. يسمون هذه المرحلة مرحلة المحاق أو اختفاء القمر. مجرد أن يخرج القمر من عن هذه الاستقامة يبدأ قوس من النور يظهر على طرف السماء. يسموه العلماء الهلال الوليد، والذي ننتظره دائما في اول شهر رمضان واول شهور عشان نعرف دخل الشهر ام لا. يعني اول بسبب الليل الوليد اما يتحرك انقر تزداد من تحت النور حتى يصل للقرنين الاول يبقى نصف القمر منين وان تزداد اكثر تقوم الاحلى بالاول يزداد اكثر زائد 14 يزيد البدر الكامل وان يبدا يتناقص النور احلى بالثاني التربيع الثاني الليل المتناقص حتى يدخل في المحاق وهذا الحقيقه من اعظم الشهادات على طلاقه القدره الالهيه ان الله جعلنا الكواكب والنجوم هذه وسيله من وسائل تحديد الزمن والا كان الانسان يحدده ازاي؟ يعني ما في وسيله اخرى فما نزل القمر تشمل هذين المعنيين اما الابراج التي تحت كل قمر في كل شهر قمري او مساحه النور على سطح القمر مساحه النور نحدد فيها اليوم والاسبوع والشهر الابراج حد الشهر فقط والسنه حد الشهر فقط والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون وبعدين يرجع ذلك لقوله تعالى ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون وقلنا مرات عديده ان تبادل الليل والنهار على سطح الارض آية من آيات الله لأن كل صور الأحياء لا تتحمل البقاء في نور كامل ولا في ظلام دائم يعني تهلك الحياة لو احنا قعدنا في نهار باستمرار نموت لأن الإنسان لا يتحمل ذلك ومن هنا تبادل الليل والنهار الله يستكشف فيه في آيات كثيرة جدا على عظمة الخلق ودقة الخلق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى إن اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض طب لو نحكي لكم عن السماوات شيء يعني يهز القلب والعقل معا يعني إحنا جزء من مجموعة من المجموعة الشمسية الشمس تمثل فيها يعني 99.8 من عشرة من كتلة المجموعة الشمسية يعني كل الكواكب لا تمثل يعني أكثر بكثير من عشرة من كتلة هذه المجموعة. يعني مجرتنا يعني مجموعة جزء من مجرتنا. مجرتنا فيها أكثر من 200 ألف مليون نجم شمسية. في السماء يحصل العلماء ما بين 200 ألف مليون مجرة و500 ألف مليون مجرة. هذا في الجزء الصغير المرئي لنا من سطح الأرض، بوسط الأرض. لما يقسم ربنا تبارك وتعالى بالسماوات وما فيها أو بالأرض وما عليها يعني هذا رقم مقبول جدا يعني انه يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقه القدره ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون يعني اذا عرف الانسان ما في السماوات وما في الارض او شيء عما ما في السماوات وما في الارض يعني يخضع قلبه وعقله وحواسه لله الذي ابدع ذلك كله في الآية 11 أو الآية 12 إلى 14 يقول ربنا تبارك وتعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلكم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض يعني إيه؟ يعني جعلكم جيل يخلق جيل حتى يعني يقرر ربنا تبارك وتعالى تدمير هذا الكون ثم تدمير يعني الساعة هي نصة تدمير هذا الكيان الدنيوي الذي نعيش فيه ثم جعلكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون خلائف يعني سلسلة يعني يتلو الجيل الجيل السابق كل جيل يتلو الجيل السابق وهذا أيضا يشير إلى المعجزة الإلهية الكبرى في قضية التناسل يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام خلق في صلب كل منهما ذريتهما إلى قيام الساعة. طب من يحضر على ذلك إلى رب العالمين؟ بل يقول وبعث ربك من بني آدم من ظهور ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا فترد الملائكة تقول أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني ربنا يعرفنا فردا فردا في لحظة خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام ويعرف اسم كل واحد فيه ويعرف ماذا سأتصرف في هذه الدنيا صوابا أم خطأ. فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طبعا لا يقدر على ذلك إلا رب العالمين، أن يخلق رجل وامرأة آدم وحواء عليهما السلام ويخلق في صلب كل منهما وذريتهما إلى قيام الساعة. من يقدر على ذلك إلا رب العالمين؟ ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا عدل أو لا عدل؟ قال عدل أو لا عدل، ما من نفس منفوسة إلا أواها في علم الله كفاية. ما في إنسان سيخلق على هذه الأرض إلا وله بيد عند رب العالمين، رب يعلم كل شيء عنه، فلا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. بعدين ننتقل لآية 19 يقول فيها رب العالمين وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. التأكيد على الناس أمة واحدة قيمة إنسانية وقيمة أخلاقية عليا، لأن عالمنا الآن يعني تقتله العصبيات الإقليمية الضيقة. هتلر كان مصنف الأمم في جدوى وحطت العرب والمسلمين في نهاية هذا الجدوى. نحن نؤمن أن الناس إخوة وأخوات، كل الناس الأبيض والأحمر والأصفر والأسود إخوة وأخوات يرجع نسبهم إلى آدم وحواء عليهما السلام، وهذا معنى لا يتوفر إلا عند المسلمين. سيد محمد يقول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم بآدم وآدم من تراب. وهذا المعنى الذي يؤكد على حقيقة الأخوة الإنسانية من أعظم عوامل السلام على هذه الأرض، لأن الصراع الذي نشأ بين الأمم صراع، يعني الناس تتخيل أن الأبيض أحسن من الأسود أو الأصفر أحسن من الأبيض، هذا كلام يصعب. لا يحكم على الإنسان إلا عمله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يعني صلاح الإنسان ودوره في إعطاء الحياة على الأرض هو الذي يحسب في حساب الإنسان. أما غير ذلك كلام نافي، مثلا لا المال ولا الجمال ولا المناصب ولا السلطة ولا ما له قيمة عند رب العالمين، هو ما يأتي الإنسان من عمل صالح. وسبق أهل الخير في العمل الصالح. وما كان الناس إلا أمة واحدة ولا يوجد هذا عند غير المسلمين. ننتقل بعد ذلك إلى الآيات من 22 و 23. نجد في هذه الآيات تصنيف لسرعة الريح قبل أن يعرف الناس ذلك. يعني يقول رب العالمين هو الذي يسيركم في البحر البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. يعني أول مقياس للريح الريح الطيبة التي لا تسيء إلى الإنسان، لا تضر الإنسان، بريح طيبة. وفرحوا بها جاءت ريح عاصف، يعني لو هاجت سرعة الريح شوية يصبح مدمر مؤذي للإنسان. المرتبة الثانية ريح العاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يعوون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الآن أحدث بخياس الريح يقول يعني ريح طيبة وريح عاصفة وبعدين العواصف بصفة عامة ثم ريح القاصفة. والقرآن تكلم عن قاصفة من الريح في سورة الأخرى. فالحقيقة وجود هذه الإشارات التي يقرأها الإنسان ولا يتوقفون عندها من أعظم الدلالات على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، هو كلام الله الخالق. ثم تنتقل آيات إلى قول ربنا تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيغا كأن لم تغن من أمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يعني المقصود هذه الآية الكريمة أن الله بيهون علينا قيمة الحياة الدنيا. يعني الناس يتخيلون أن الحياة الدنيا هي كل شيء وينسوا بقاء أبدي أزلي لا نهاية له، والعاقل لا يفعل ذلك. يعني العاقل يدرك أن الحياة القادمة في الآخرة هي كل شيء، لأنها حياة بلا موت وبقاء بلا نهاية. فالعاقل يسعى للنجاح في الآخرة يعني كما يسعى النجاح في الدنيا. لا نقول نجاح في الدنيا مكروه، لا، يعني النص المفروض أن يكون ناجح، لكن يعني لا هو في الدنيا مضيع مصيره ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. يعني لو قال يقول هذا الكلام انا لازم انجح في الدنيا، لكن ما يكونش هذا كل همي، ان يكون نجاحي في الدنيا وسيله لنجاحي في الاخره، فيكون عملي كله في طاعه الله وفي طلب مرضاته سبحانه وتعالى. ففي شكل الحياه في مطر نزل من السماء انبتت الارض وان جفت ابا الناس ورث، هذا حاجة الدنيا. ونحن نرى أعزاء على قلوبنا يموتون في كل يوم، في كل يوم يعني. وهذه مسيرة الحياة الدنيا أنها وقتية مرحلية لفترة زمنية قصيرة، يليها بعد ذلك خلود بلا موت. ننتقل عدد إلى الآيات 30 إلى 32. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. طيب يعني هنا القرآن دائما يفيد السمع ويجمع الحواس الأخرى، فإما الإنسان له أذنان وله مركزان للسمع فوق الأذنين، لكن الإنسان لا يستطيع إلا أن يسمع صوتا واحدا في الوقت الواحد، وهذا من إعداد القرآن الكريم لأن يفيد السمع، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤول. فنفيده ليه؟ ليؤكد لنا على انه بالرغم من ان الله خلق الانسان اذنين ومن كفين للسمع في المخ فوق الاذنين، الا ان الانسان لا يستطيع ان يسمع صوتين او اكثر من صوت واحد في الوقت الواحد. ومن هنا كان السمع يعني في كل القران الكريم جاء بالافراد، لان الانسان لا يستطيع ان يسمع صوتين مختلفين في وقت واحد، الا السمع والابصار كما البصر، لأن أستطيع أرى مئات الأشياء في الوقت الواحد، فيمر للسمع ويجمع الأبصار. ومن يخرج الحي من الميت، طبعا في القرآن في ميت وفي ميت، الميت الحي الذي كتب عليه الوفاء، يعني كل حي مكتوب عليه الوفاء. وزاد القرآن يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. أما الميت فالذي مات، يعني حرم عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير آخر الآيات. فإذا خلق الميت يعني كائن حي مات، أما يقول ميت يعني كائن حي مكتوب عليه الموت. فيقول ربنا تبارك وتعالى كام 34، يقول بها ربنا تبارك وتعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تصرفون. يعني لا يملك بعث الأموات من القبور إلى رب العالمين، عمليا لا يمكن لكائن حي أن يقوم بشيء منها. الآية رقم 37 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يصرف من دون الله ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطاع من دون الله ان كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. تاويل القران، كلمه تاويل لها معنيان مهمان جدا. يعني التاويل يعني التفسير، كما يكون التاويل اعطاء معنى مخالف لنص الايه، وده في التاويل مذموم. يعني كان التاويل بهذا المعنى، يعني بعض يعني المسلمين للاسف الشديد يتكلف في تفسير القران الكريم فيعطي للايه معنى لا علاقه له بالنص حقيقه يعني، ويقول هذا تاويل. فالتاويل لها معنى، اذا قصد به التفسير هذا معنى جيد، اذا قصد باعطاء معنى غير النص لا، هذا يعني مرفوض تماما ويعتبر خلل في تعامل القران الكريم. فلا يقول ان القران الكريم كتاب يعني ما هو قليل حجما، يعني 6236 آية قرآنية كريمة تتعامل مع يعني آلاف الموضوعات، وتتعامل بقدرة وكفاءة لا يقدر عليها إلا رب العالمين. عندنا طبعا من صور الإعجاز القرآن الكريم الإعجاز البياني الاعتقادي التعبدي الأخلاقي التشريعي الاجتماعي العلمي الإجمالي والتاريخي التربوي النفسي الاقتصادي الإداري الغيبي الصوتي التأثيري العددي أو الرقمي رسم القرآن الكريم ثبات المنهج الكمال المطلق من خطأ واحد. وبعدين عندنا الإعجاز الهندسي، صور كثيرة يعني ما في زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إذا رأى القرآن الكريم وجها من أوجه الإعجاز فيه لا تقدره أو لا يستطيعه الإنسان. لذلك الذين ادعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اقرأ هذا القرآن على الناس أو أنه علمه بشر، يعني كلام ما يقوله عاقل ولا يقضيه إنسان سوي. عندنا الآية 49 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، في كل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لفظ الأجل هنا لكل أمة أجل، اللي بيدرس التاريخ بيرى أمم يعني بنت حضارات عظيمة وشيدت مباني ضخمة وعاش أهلها في رغد وفي يعني نعمة وكرة ثم نزلت. فالله قدر بهذه الأمم آجال، كما قدر للأقران آجال قدر للأمم آجال، وفي ما في أمة تسبق أجل أبدا. وذلك نقول لكل أمة أجل، كل كائن على هذه الأرض سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات، كل حضارة من الحضارات التي قدر ربنا تبارك وتعالى لها أن تقوم على هذه الأرض لها أجل لا تسبقه ولا تتأخر عنه. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ما حد يستطيع أن يستعجل العذاب أو يؤخره. الآيات 55 و56 على آيتان يعني يقول فيهما ربنا تبارك وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. طبعا قلنا أن الإنسان إذا تأمل يعني شيئا مما في السماوات ومما في الأرض يدرك جانب من عظمة هذا الخالق العظيم، ويتأكد على أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد جاء بنفسه أو أن يكون أزليا أبديا كما يدعي المسلمون. هذا الكون له بداية
يحاول العلماء تحليلها الآن، وكل ما له بداية لابد أن تكون له في يوم من الأيام نهاية. ويعني الله هو الذي يحيي ويميت وإليه يرجع الخلق كله. وبعدين يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وذكرنا في هذا المكان المبارك مرات عديدة أن الناس كانوا يتخيلون أن القلب مجرد مضخة تخدم الفاشل إلى الرئتين حتى يتأكسد أكسجين الهواء ثم يرد إلى القلب ويعيد توزيع هذا الدم المؤثر على بقية أعضاء الجسم. ولكن الدراسات الحديثة تؤكد لنا أن القلب هو ملك الأعضاء في الجسم، هو سيد الأعضاء في الجسم، هو يهيمن على المخ. يعني المخ دائما يتعامل مع القضايا المادية المحسوسة المدركة، أما القلب يتعامل مع القضايا الإيمانية الغيبية، يعني أن يتعلق بالعواطف والمشاعر والأحاسيس تجاه الله أو تجاه الناس. القلب هو ملك الأعضاء، هو سيد الأعضاء، يسمونه the king of organs، ملك الأعضاء في جسم الإنسان. وهناك شواهد كثيرة تدل على ذلك، يعني أن يعني القلب هو أهم جهاز في جسم الإنسان، أنه يتصل بالمخ بالدم وباللمف وبالأعصاب، مجال كهربي يفوق مجال كهربي للمخ أضعاف كثيرة، مجال مغناطيسي يفوق المجال المغناطيسي للمخ أضعاف كثيرة أيضا. لذلك القرآن دائما يركز على الصدر، ويعني بالصدر القلب. ووجدوا في داخل القلب يعني كتلة عصبية مبطنة لعضلة القلب بيسموها قلب القلب، يسموها رئينا حار أو القلب الداخلي، والذي يسميه القرآن باسم الفؤاد. يعني قلب القلب هو الفؤاد، فالذي قال هو شفاء لما في الصدور. في الآية 62 يقول ربنا تبارك وتعالى 61 يقول ربنا تبارك وتعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ونبحث الإعجاز هنا في قوله تعالى ولا أصغر، وهي إشارة إلى مكونات الذرة، أن الذرة ليست أصغر الأجسام. يعني دائما العلماء يقولون يعني أصغر جسم للمادة توجد في الطبيعة هو الذرة، لا، نعلم الآن أن الذرة مكونة من لبنات أولية يسموها اللبنات الأولية للمادة أصغر من الذرة بكثير. وهذه إشارة قد تقبل في هذا المعنى. الآية 66 يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. وهي إشارة ضمنية رقيقة إلى وجود كائنات ذكية في السماوات كما أن هناك كائنات ذكية في الأرض. ألا إن لله من في السماوات، ومن لا تستخدم إلا للعاقل، من في السماوات ومن في الأرض. ونحن نعلم أن في ملائكة تملأ السماوات والأرض، ولكن هذا يشير أيضا إلى وجود خلق لا نعلم يعني في السماوات، ويقول وهو على جمعين إذا شاء القدير. في الآية رقم 67 يقول رب العالمين: هو الذي جعلكم ليلا تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. برضو تبادل الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على طلاق قدرته، لأن الأحياء على سطح الأرض لا يتحملون يعني العيش في نهار دائم ولا في ظلام دائم، تكون في النهار مبصرا. ويقول النهار مبصر لأنه يعين الإنسان على الإبصار فيه، يعني مش النهار اللي يبصر، لكن يستطيع الإنسان أن يرى الأشياء فيه لما فيه من النظر. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني قضية ادعاء أن لله ولد، يعني نصنع البشر، يعني الله غني عن الزوجة وعن الابن والابنة، لأن الله فوق الزمان فوق المكان
الله فوق المادة وفوق الطاقة، الله فوق جميع خلقه. والادعاء أن عيسى ابن الله أو أن عيسى إله أو نصف إله هذا من الدعاء المبطلين. واتلوا عليهم نبأ نوح، يعني قصة نوح طبعا والطوفان، أنا دائما أحكي لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن فضيلة نوح لما اتشهوا سنة 1948 ميلادي وأكشفت على دولة سلجوقي في أقصى جنوب تركيا كما جاء في القرآن الكريم، وقيل يا أرض ابلعي ماءكي ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجلي وقيل بعدا للقوم الظالمين. العهد القديم لا زال إلى يومنا هذا يقول أن السفينة رست على جبل اسمه جبل أرارات، جبل أرارات في أقصى الشمال الشرقي لتركيا على حدود تركيا أرمينيا. جبل أرارات جبل بركاني، لو رست عليه السفينة لاحترقت، لأن هذا البركان صار في زماننا عدة مرات. ولو أحسننا توظيف هذا الكشف يمكن يكون ورقة دعوة راقية لأهل عصرنا. القرآن يقول على سيدنا نوح وعلى من نجا معه في السفينة وجعلناهم خلائف، يعني أهل الأرض جميعا الموجودين حاليا من سلالة نوح عليه السلام والذين نجوا معه في السفينة. فلذلك يقول وجعلناهم خلائف وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، يعني نحن جميعا أهل الأرض الحاليين ولي يعني زمن نوح عليه السلام هم نسل نوح عليه السلام والذين نجوا معه. ولذلك يسمى نوح الأب الثاني للبشرية، آدم الأب الأول للبشرية ونوح هو الأب الثاني للبشرية. في آخر الصورة يعني تحدث الآيات عن غرق فرعون موسى عليه السلام، وما عجب أن هذا الفرعون هو من السفاح الأول أو من السفاح الأول ابن رمسيس الثاني. فموسى عليه السلام عاش فرعونين، فرعون الأول رمسيس الثاني سموه فرعون الاضطهاد، وابنه مات رمسيس الثاني وابنه من السفاح الأول خلفه في حكم مصر، وهو الذي طارد موسى والذين خرجوا معه من مصر وهو الذي غرق. جثة من السفاح الأول اكتشفت 1998 ميلادي ولم يعني تفكر أسرارها إلى حدود 1907 ميلادي. جثة دي ذهبت إلى فرنسا لعلاجها لأنها بدأت تحترق بدأت تتعفن، فطبيب رجل موريس بوكاي جراح في السربون كلف بمتابعة علاج هذه الجثة. فيقول بمجرد أن فك اللفائف حولها امتدت يد الفرعون بعنف إرهابي فاندهش. فدرسته للجثة وجد أنها مليئة بملح الطعام، فقال هذا الرجل مات في غارقا في اثناء معركه حربيه وان يده اليمنى كانت تمسك رجال الحصان او تمسك الدرع الذي كان تاتي به الضربات، ففوجئ بالغرق فتشمدت يده فبقت ممتده الى الخارج. وفي اثناء التحقيق جبروها على الانضمام الى قبره، فكان معه مجموعه من المسلمين فضحكوا مما قالوا قائلا وتخيل نكتشف سر خطير. فقالوا له القرآن يتحدث عن ذلك من قبل 1400 سنة، فقال رب العالمين اليوم نمليك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فكانت سمعة في إسلام موريس بوكاي وكتب ثلاثة كتب، كتاب الأولاني موسى والفرعون، كتاب الثاني يعني القرآن التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، والكتاب الثالث خلق الإنسان بالكتب المقدسة. أكرم بوكاي وطبعا أستاذ كبير في السربون وتوفي منذ سنوات قليلة، وأنا حضرت معه مؤتمر في بنكوك في إندونيسيا منذ سنوات، وأبدع في هذا المؤتمر إبداعا عظيما لما قدم قصة إسلامه وما تحدث عن بعض الذي كتبه عن الإسلام. في ختام الصورة تتحدث عن إسلام قوم سيدنا يونس عليه السلام، فتقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا موجز لما جاء في سورة يونس من الآيات الأجلية والإشارات الكونية. وكما يعني تحدثت إليكم كثيرا أن هذه الآيات الكونية لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، بل لابد من إضافة البعد العلمي والضوابط العلمية والشرعية الصانعة حتى تفهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا. ويعني نحن مطالبون بفهم القرآن الكريم وبحسن عرضه على الآخرين حجة لله سبحانه وتعالى على خلقه. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على ذلك. وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.